والغرابة البيل جات في التوحيد برضو. لما كانوا الناس في فناء الكعبة وفيها 360 صنم زي ما قلنا، وقال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء غريب يعني. العودة للتوحيد هي طريق بعث الإسلام من جديد. ومن أجل العودة للتوحيد لا بد من التبشير بالدين. الحاجة المعروفة أن ديننا ليس دين تبشير. الإسلام ما هو دين تبشير بالمعنى البيه المسيحية دين تبشير، ده معنى شائع ومعروف، لكن المرحلة المقبلة من الإسلام هي مرحلة تبشير. المرحلة المقبلة من الإسلام هي مرحلة تبشير. السبب الخلى الإسلام ما هو دين تبشير هو أنه عندما نزل الإسلام يبشر بصورة خفية بعض الشيء بآياته المكية، واستمر 13 سنة ما فيه غير البلاغ والدعوة بالتي هي أحسن. 13 سنة ما استجيب للآيات المكية في مكة، ووقع التعذيب وتهديد حياة المسلمين، وقعت الهجرة مرتين للحبش ثم نجحت الهجرة الثالثة للمدينة. يتغير الأسلوب وجاء استعمال السيف. استعمال السيف ما فيه تبشير بصورة ظاهرة بطبيعة الحال، في التبشير بمعنى أنه المسلمين ما قاتلوا الكفار من الوهلة الأولى، بيرفعوا المصحف لهم، بيدعوهم إلى القرآن، يدعوهم للإسلام، أسلموا تكونوا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن أبوا يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني خاضعين لنظام الدولة الجديد، فإن أبوا فالقتال. أصبح بالصورة دي الإسلام ما هو دين تبشير، وإنما هو دين جهاد. يمكن العبارة فيه الدين الإسلامي دين جهاد، والجهاد في سبيل الله معزز ومكرم بالصورة المعروفة عن كل واحد من المسلمين. لكن في مقبل الأيام بتعود الصورة اللي كان بها الأمر في مكة. الأمر في مكة دين تبشير كان، لكن المعاني دي ما كانت ظاهرة وما معروفة زي ما هي بتعرف عندنا. القرآن المكي بيقوم على عدم الإكراه على الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقول الحق من رب، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل الآيات المكية تقوم على الدعوة بالإسماح، تقوم على التبشير. يمكن أن تقول في وقتنا في مقبل أيامنا ما راح يكون في دعوة للإسلام عن طريق السيف. النقطة دي برضه بتكون واضحة، ما في صعوبة في وضوحها، لسبب هو أنه في العهد الأولاني السيف ما لجي إليه إلا كضرورة وقتية تناسب الوقت. الإسلام بدأ بالدعوة بالإسماح، بدأ بالآيات المكية اللي كلها بتلف حوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واستمر الإنزال، واستمر التبشير، واستمر عرض القرآن على الناس، وتربية النماذج الكبيرة اللي تربت في مدى 13 سنة. عند نهاية هذه الفترة 13 سنة عندما ظهر عمليا أن الناس عاجزين عن أن يجوا لمصلحتهم بالإقناع، ظهر ظهور عملي أن الناس قصر ويحتاجون لوصي يكون قيم عليهم، يكون أمرهم عنده لسوق لمصلحتهم بالإكراه. أو نزل من الآيات المكية، نزل من آيات الإسماح درجة درجة إلى أن جاءت ما سميت بآية السيف. وآية السيف جاءت مؤخرا، لكن صورة بدت من بدري. بدل التحول من العهد المكي عهد الإسماح إلى العهد المدني عهد الإكراه بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم خطوة ثانية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم خطوة ثالثة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والمعاني دي تركزت فيما سميت آية السيف اللي نازل في براءة، ولو أنها نازل مؤخر لكن معانيها كما قلنا سبقت آية السيف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بعدين الوضع ده نسخ الآيات المكية كلها، فذكر إنه ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أصبحت منسوخة، جاءت منسوخة بالآيات البعدها، فذكر إنه ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيعذبه الله العذاب الأكبر في الآخرة، فيه إشارة إلى أن الله يعذب بيدك في الدنيا العذاب الأصغر اللي هو بالسيف. إلا من تولى وكفر ليك عليه سلطان. في الأصل كان ما في سلطان بالمرة، النبي منهي عن أن يمارس أي سلطة حتى على الكفار. وده الوضع ده فيه قيمة كبيرة تؤخذ وتضاف للقيم الكثيرة في الإسلام، لكن قيمة في القمة أنه الحرية عند الله عزيزة عزيزة ومكرمة، حتى النبي على كمالاته ينهى عن أن يكون له سلطان على المشركين المنحرفين عن الجادة في العبادة وليعبدوا الوثن. فما جعل له السلطان عليهم إلا بعد ما ظهر أنهم ما بيستطيعوا الحرية وأنهم قصة، ومن هنا جعل أمرهم له فوصي عليهم. الوصاية هي الأوجبة السيف، زي ما يكون في أمر طفلك الصغير أنت ما تستطيع أن تقول له على كيفك، إذا خالفك هو عمره 6 و7 سنين وإنت بتحاول في تربيتك أن تقنعه ليعمل ما تراه في مصلحته، فإذا أصر للشقاوة عنده أو لضعف في التوجيه والإقناع لابد من استعمال القصبة في حبله على مصلحته. لما نبقى رجل بعدين يبقى على كيفه، لكن ما دام هو معاك وتحت وصايتك وتحت تربيتك أنت المسؤول عنه. فجاءت العبارات في إلا من تولى وكفر، أصبحت الآيات المدنية ناسخة للآيات المكية، وناسخة معناها معطلة في أمر التشريع، يعني وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عمل وقف. جاءت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وجاء حديث نبينا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. جاء القتال. الأمر اللي يهمنا هنا هو أن الإسلام نازل في القرآن على مستويين، مستوى الآيات المكية ومستوى الآيات المدنية، ونحن ما ألفناه أنه الآيات المكية نزلت في مكة في فترة معينة، هي فترة الصدر البعث 13 سنة، ثم عندما قامت الهجرة وبدأ القرآن المدني جاءت الآيات المدنية. النقطة اللي نحن عايزين نوكدها هي أنه القرآن المكي هو قرآن الأصول، وقرآن المسلمين وقرآن الأحرار الرشد المسؤولين. ومن هنا جاءت دعوة للإسماع. القرآن المدني، قرآن البصر العليه الوصي ليدرجهم ليسيرهم لقدام. وفي خصائص في القرآن المكي وخصائص في القرآن المدني تعرف بها. أهم ما في الأمر ده أن القرآن المكي فيه حروف الهجاء في افتتاحيات الصور: ألف لام ميم، ألف لام ر، ألف لام ميم ر، نون صاد ياسين. حيث وجدت الحروف حروف الهجاء في افتتاحيات السور دي سور مكية، إلا في موضعين دي سور مكية. السور الغالب عليها الافتتاح بحروف الهجاء سور مكية. الحكاية الثانية اللي تميز القرآن المكي برضو عمومه، خطابه للناس عامة: يا أيها الناس، يا بني آدم. حيث وجدت الخطاب بالصورة دي، دي من صفات القرآن المكي إلا في موضع فيه يكون الخطاب يا أيها الناس من وارد من المدينة. والسر أنه القرآن المكي والقرآن المدني بيناتهم تداخل، لأنه الدعوة واحدة تتفاوت في المقادير. من خصائص القرآن المدني الخطاب يا أيها الذين آمنوا، حيث وجدت يا أيها الذين آمنوا أو الكلام عن المؤمنين ده القرآن المدني. برضو في خاصية ثانية الكلام عن المنافقين، حيث وجدت في خطاب للمنافقين دي آيات مدنية. السبب أنه في مكة ما كان في إكراه وما في موجب ذل النفاق. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان الكافر المدعو للإسلام بيجي وقد يغلظ الحديث على النبي ثم لا يكون عليه السبيل، ينصرف منفور. لكن في المدينة أصبح الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. جاء الوضع اللي إذا كان الإنسان ما مقتنع بالإسلام برضو يزفر الإسلام ليحقن دمه يوفر ماله، وظهر النفاق في الوضع. والمرحلة اللي قام عليها التشريع هي مرحلة الآيات المدنية بطبيعة الحال، وهي ما قامت عليه الشريعة التي بين أيدينا اليوم. القرآن المدني هو القرآن اللي بخاطب مرحلة المؤمنين من سيرنا نحن نحو الإسلام. نحن بننزل منزلتين في السير نحو الإسلام. المنزلة الأولانية هي منزلة المؤمنين، المنزلة الثانية منزلة المسلمين. الأمة المسلمة لم تجي، نحن بنعتبر مسلمين باعتبار الكلمة البدائية في الدخول في الإسلام. الإسلام هو الانقياد الظاهري، الإسلام هو الانقياد الظاهري، يعني القول باللسان والعمل بالجوارح، ده اسم الإسلام. فإذا كان الإسلام ده في القول باللسان، القول باللسان يعني الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، العمل بالجوارح يعني العبادة في الأركان الخمسة. إذا كان الإسلام صادق، الإنسان صادق قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعبد بصدق، يتوكد في قلبه معنى يسمى به مؤمن. فالمسلم أصغر من المؤمن، ولذلك يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تجد الدرجة الثالثة اللي هي زيادة على الإيمان سميت الإحسان. فكأن المنزل الأولانية في منازل سيرنا نحو الدين الإسلامي هي منزلة الإيمان، وهي تتكون من 3 درجات: الإسلام البداية ده، والإيمان والإحسان. وده ما كان عليه تعريف أمتنا. حتى في حديث جبريل المشهور وقف عند الإحسان. والنقطة دي بتحتاج لتصحيح. نحن حتى بنعتبر أن ديننا هو الإسلام والإيمان والإحسان. ففي الحقيقة دي مرحلة المؤمنين من الدين الإسلامي.